إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في مسائل الزكاة ونحن مع إخراج الزكاة من كتاب نار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. قال: يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآت الزكاة، وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه، وقيده جماعة بزمن يسير ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة. نعم.
أول مسألة في مسألة إخراج الزكاة أنها تجب على الفور، فإذا أمر الله بأمر يجب أداؤه على الفور دون تأخير، ما لم تكن ثمة قرينة تصرف عن الفورية، ولا قرينة هنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقضونها على الفور، كانوا يؤدونها على الفور، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤدونها على الفور. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس عنده أموال تزكى، لأنه لا يبقي في بيته درهما ولا دينارا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز تأخيرها بحال إلا لمصلحة. فمثلا لو لم يوجد مستحقون للزكاة يمكن أن تؤخر قليلا عرفا حتى يوجد المستحقون، مع أنه لا يتصور زمان لا يوجد فيه مستحقون إلا أن كان زمن عيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك التأخير يكون تأخيرا يسيرا أو لمصلحة، كانتظار محتاج أو قريب، لأن دفع القريب فيه زكاة وصدقة وصلة. لكن إن دفعتها للقريب أو حتى غير القريب تبين أنها زكاة، لئلا يتوهم المعطى أنها هدية من عندك. نعم.
قال: ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز.
يعني المبررات لتأخيرها: إما لانتظار قريب أو لانتظار جار تريد أن توصلها له تعطيها إياه وكان مسافرا أو لم تلقه، أو كذلك إذا تعذر إخراجها من النصاب نفسه، يعني مثلا كان النصاب في عروض تجارة مثلا وليس هناك سيولة يخرج منها الزكاة، فلا بأس أن تؤخر قليلا حتى يعني تستطيع تصريف تلك الأموال ونحو ذلك من الأسباب التي تبرر جواز التأخير قليلا عرفا وليس كثيرا في باب الزكاة. نعم.
قال: ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لارتكابه محرما.
من جحد وجوب الزكاة فهو كافر، حلال الدم والمال، خارج من ملة الإسلام، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وكأنه يكذب القرآن والسنة في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لذلك إن أصر على ذلك قتل كفرا، إن أصر على تركه على جحد الزكاة قتل كفرا. أما لو أنه منعها بخلا فهذا تؤخذ منه قصرا ويعزر، تؤخذ منه قصرا ويعزر، يعني يجبر على أخذها وتؤخذ منه بالقوة، ومع ذلك فإنه يعزر جزاء بخله بترك الصلاة. ومن العلماء من يرى تركها كفرا كالصلاة حتى ولو كانت أو كان تركها ليس جحودا، ولكن هذا مردود بحديث الذي جاء فيه بالحديث الذي جاء فيه
رجل لا يؤدي
أنه يعني يؤتى بصاحب بتارك الزكاة، فإن كانت غنما جاءت كأسمن ما يكون فتطأه بأظلافها وتبطح له في قاع قرقر فتطأه بأظلافها كلما انتهى آخرها رجع عليه أولها، وكذا الحال في البقر والإبل. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها كذلك إلا وصفحت له صفائح من النار فهو يكوى بها جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. والله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم.
قال رحمه الله تعالى صلى الله عليكم في الحديث إنا آخذوها وشطر ماله للمانع الزكاة.
نعم.
عزمة من عزمات ربنا.
نعم، يعني الذي يمنعها يعاقب حتى ولو بأخذ زيادة في ماله كما في هذا الحديث إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة.
يعني رجل ظن أو اتهم أنه إما أن يكون قد خبأ جزءا من النصاب حتى لا تكمل نصابا أو أنه يعني ادعى أنه أداها أو ادعى أنها لم تكمل نصابا أو ادعى أنه لم يحل عليها الحول أو ادعى عدم تمام الملك فإنه يصدق بلا يمين، يصدق بلا يمين لأنها عبادة، والأصل بإذن الله تعالى أن المسلم لا ينكر أو لا يصل إلى حد التحيل على العبادة، فمثله شأن الصلاة. لو أن إنسان سئل هل صلى وادعى أنه صلى فإنه لا يحلف على ذلك إلا إذا قامت قرائن تشير إلى عدم ذلك كأن يكون الناس قد رأوه وهو لم يصلي وشهدوا عليه شهد عليه شاهدان فهذا لا يصدق ولو حلف حتى ولو حلف. نعم.
قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة.
الصحيح في مال الصبي والمجنون وجوب إخراج الزكاة خلافا لبعض الأقوال الأخرى التي ترى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي، وذلك لأمرين. الأمر الأول عموم الأحاديث التي نعم جاءت عموم النصوص التي جاءت في وجوب إخراج الزكاة ولم تفرق بين صبي ومجنون ويتيم وغيرهم. والأمر الثاني الحديث اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، ويعني فهذا كله يوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، يخرجه عنهما وليهما، فولايته على الزكاة كولايته على سائر الأمور التي يتولاها. نعم.
قال: ويسن إظهارها لتنتفي ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة، وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. قال: وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه.
نعم. هنا هذه المسألة تتعلق بأن السنة إظهار الزكاة وإعلانها لأمرين: أولا أنها شعيرة دينية فينبغي إعلانها علنا للناس، وثانيا أنه أدعى لنفي التهمة عن صاحبها حتى لا يظن أنه بخل بها، والأمر الثالث أن هذا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم كما رويت آثار عن عثمان وعن علي وعن غيرهما، لا يخلو بعضها من مقال لكنها بمجموعها ترقى إلى درجة الاستدلال. فالأفضل هو إعلانها، هذا هو الأفضل والأكمل. كذلك حبذا لو وزعها بنفسه ليطمئن إلى على وصولها إلى مستحقيها، وهذا كله بعد إخراج الديون، بعد قضاء الدين. فإن كان في المال حقوق أخرى من دين ونحوه بدأ بإخراج الدين قبل إخراج ماذا؟ قبل إخراج الزكاة، فما فضل عن الدين إن كان يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة بشروط الزكاة المعروفة. نعم.
قال: ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. قال: رواه ابن ماجه. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما الأسلمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. الحديث متفق عليه.
بالنسبة للدافع فإن الحديث والآثار الواردة في الدعاء عند دفع الزكاة لا يصح منها شيء، لا تثبت سندا، لا يثبت الدعاء. المهم أن يخلص إعطاءها لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، ولم يثبت دعاء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره المصنف لا يثبت. أما يعني الآخذ فإنه ينبغي له أن يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لآل أبي أوفى، والحديث صحيح، والصلاة هي الدعاء: اللهم صل على آل أبي أوفى. الصلاة بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. الخلاصة أن الدافع لم يثبت أنه يقول شيئا، وأما الآخذ فإنه يدعو لمن دفع إليه الزكاة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لآل أبي أوفى. نعم.
قال: فصل. ويشترط لإخراجها
أو نقف؟
نعم، الأسئلة كثيرة،
توقف الأسئلة. نعم. فضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم وفقه الله يقول: يشير إلى طائفة من المبتدعة يأخذون الخمس للزكاة،
نعم،
يقول ولما دخلتنا ما يعرف بداعش كانوا يأخذون منا الخمس.
إيه؟
يقول ما صحة
هذا؟ ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يأخذون الخمس إنما هي إتاوة وضريبة محرمة، إتاوة وضريبة محرمة مهما كانت مسميات تلك الجماعات، سواء كان داعش أم غيرهم من الجماعات المبتدعة الضالة التي تخمس أموال الناس وتأخذ عليهم في من أموالهم الخمس. هذا كله لا أصل له في دين الله، وهذا كله أكل لأموال الناس بالباطل، كل هذا أكل لأموال الناس بالباطل وليس عليه دليل. يعني التخميس في الجهاد في البلاد التي فتحت، ماذا التي أفاء الله بها على المسلمين صلحا، وأما وكذلك أما ما فتحت عنوة فإنها تخمس للمسلمين، أما ما عدا ذلك فليس، فلا يجوز لولي الأمر أو الإمام أو المسؤول أن يأخذ تلكم الإتاوات التي لا أصل لها في دين الله. والمصيبة أنها تؤخذ باسم الدين، هنا يكون يعني لو أنهم يصرحون أنها مكوس تنتهي المشكلة، لكن هم يأخذونها باسم الدين، والدين منهم براء ومن هذه الإتاوات. نعم.
أسئلة متقاربة، يقول هل يجوز إخراج 10% من ريع أرباح المبلغ الواجب عليه الزكاة حتى لا ينقص مبلغ المدخرات، خاصة إذا كان صاحبه ينفق منه على نفسه وأسرته؟ والثاني يقول هل يجوز اقتطاع جزء من مبلغ الزكاة لشراء واجبات غذائية وتوزع على مستحقيها؟
احنا بينا ما يعني المقادير التي تخرج من الزكاة، سواء من الخارج من الأرض أو بالنسبة للذهب والفضة أو بالنسبة للسائمة وبهيمة الأنعام، كله قد تقدم تفصيله، فلا يخرج أكثر منه ولا أقل، لا يخرج أكثر منه ولا أقل. أما أنه يقتطع العشرة لكذا وكذا فهذا لا يجوز، لا شك أنه ينفق على عياله أولا، وما فضل عن النفقة فإنه يخرج زكاته إذا بلغ نصابا، يخرج زكاته إذا بلغ نصابا. أما أن يقتطع شيئا منه ويخبئه للمستقبل، لا، هذا ما يعفيه من الزكاة، هذا لا يعفيه من الزكاة. المال المتحصل الموجود إذا حال عليه الحول أو وجبت فيه الزكاة كالخارج من الأرض أو نحو ذلك، هذا يخرج وفق الضوابط الشرعية التي سبق أن فصلت في انصباء الزكاة. فعلينا أن نحذر من التحيل عليها، أو مثلا مثل ما يقولون شيلني وشيلك، يقولون بعض التجار يقولون يدفعون الصلاة الزكاة لبعضهم، بلغني أنهم يدفعونها لبعضهم، فهذا يعطي زكاته للتاجر الفلاني وذاك يعطي زكاته للتاجر الفلاني، فهذا ما أخرج الزكاة، هذا يلعب. ولم وستأتينا مصارف الزكاة وهي محددة، محددة 8 أصناف، لا يجوز أن نزيد أو ننقص منها. ولذلك فإن التحيل على إنقاص أنصباء الزكاة هذا والعياذ بالله لعب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ذوقوا ما كنزتم،
هذا ما كنزتم،
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن لا يجوز بحال من الأحوال التحيل على أموال الزكاة. أيضا أنبه على مسألة، البعض من الناس إذا كان له دين عند فلان من الناس هو عاجز عن تحصيله، عاجز عن تحصيله، قال يا فلان ديني الذي عليك هو زكاة مالي، فاقبله. هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. أنت إنما تخليت عنه لكونك عاجزا عن الحصول عليه، فإياك ثم إياك أن تحتال على الزكاة يا عبد الله بأي شكل من أشكال التحيل. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول يذكر بأنه كبير في السن وضعيف، يقول هل يجب عليه زيارة مسجد قباء ومسجد القبلتين وكعب كعب قصر كعب ومقبرة الشهداء والمساجد السبعة؟
قصر كعب من أشرف مزار صار ولا قبر كعب؟ كعب من؟
قصر وكعب أكيد كعب من الأشرف.
سلام، ما يكون قبر كعب من الأشرف صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم وفقك الله، اجلس هنا وصلي في المسجد النبوي، فكل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما في سواه إلا المسجد الحرام، والتي ذكرتها لا يصح منها إلا مسجد قباء هو الذي تسن زيارته، فإن شق عليك فيكفيك أن تصلي في هذا المسجد، وإلا مسجد قباء وثبت فيه أن من صلى فيه فكأنما كان كأجر
عمرة.
هذا مسجد قباء خاصة. أما القبور والقصور التي أشرت إليها لا نعلم عنها شيئا، كلها دجل وسفة، وحتى القبلتين ما لها أصل، ما هناك مسجد اسمه مسجد القبلتين. هذا مسجد بني سلمة، هذا اسمه القديم، وما وليس له ميزة على غيره، هو كسائر مساجد المدينة الأخرى، يعني لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزار هذا المكان باسم القبلتين، ولم تتحول القبلة فيه. القبلة تحولت في أثناء الصلاة فقط في مسجد قباء، ولم نعلم أن كونها تحولت أثناء الصلاة أن ذلك يشرع بسببه ماذا؟ زيارة مخصوصة، بل هذا كله من فعل الدجاجلة وأكلة أموال الناس بالباطل، فاحذروا من هذا وأريحوا أنفسكم، لا تذهبوا لا للقبلتين ولا للمساجد السبعة ولا لأي مكان آخر، صلي في مسجد قباء وصلي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستريح. نعم.
يقول ذكرتم تعطيل الزكاة، لكن يقول نحن في أوروبا بعض المرات لا نجد مستحق لها، ماذا نعمل؟
الله يا شيخ، الذي عرفته أن المستحقين من المسلمين في أوروبا كثر، الذي عرفته أنهم كثر. أنا زرت كثير من بلاد أوروبا، فيها مسلمون لا يجدون لقمة العيش، مسلمون، فإن بحثت وجدت إن شاء الله. نعم.
يقول عندي مبلغ لا بأس به أكثر من النصاب، لكني المشكلة، يقول لكني لم أتزوج بعد، فما أدري أقدم الزواج أم البيت أم أزكي منه وينقص، ماذا أعمل؟
ما دام متوفرا فأدي زكاته في كل عام ولن تنقص شيئا. هب أن عندك 100,000 ريال مثلا تريد أن تتزوج بها، كم الزكاة؟ ها؟
ربع العشر
2,500، ما تنقص بل تنميه لك وتزيده ويبارك الله لك فيه، فأخرج الزكاة، وإذا أنفقته بعد ذلك فلا شيء، خلاص انتهى الأمر. أما ما دام يعني موفرا فيجب أن تزكيه. نعم.
يقول إذا أراد لإنسان إعادة العمرة مرة أخرى عن غيره، فهل يحرم من ميقات عائشة أم ماذا يفعل؟
لا نعرف ميقاتا اسمه ميقات عائشة. المهم أن عائشة رضي الله عنها لما انتهى الناس من العمرة من الحج والعمرة ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نصحها أن لأن حج طوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها، فألحت عليه وكان يريد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن ينطلق بها إلى أقرب الحل ويعمرها، وكان أقرب الحل هو التنعيم، وليس معنى ذلك أن التنعيم نفسه مقر للإحرام، بل أي مكان من حدود مكة فهو ميقات لأهل مكة، أما القادمون من خارج مكة فإنهم يحرمون من أحد المواقيت الخمسة، من أحد المواقيت الخمسة ذي الحليفة أو يلملم لقات أهل اليمن المسمى الآن بالسعدية، أو قرن المنازل لقات أهل النجر المسمى الآن بالسيل، أو ذات عرق المسمى الآن بالضريبة، أو الجحفة الذي هو الآن رابغ يرجع إلى ميقات بلده. نعم.
يقول شرب ماء زمزم،
نعم،
هل يدعو في قلبه أم أنه يدعو قبل الشرب؟
ما هناك دعاء خاص لشرب ماء زمزم، إنما يشربه حتى ولو بنية الاستشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، ويقول صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وسواء شربته مباشرة أو نقلته إلى بلدك أو شربته في مكان بعيد عن مكة لا حرج، لأنه ثبت أن الصحابة كانوا ينقلونه إلى بلادهم، فإذا شربه شفاء، وليس هناك دعاء مخصوص عندما تشرب من ماء زمزم. تسمي الله كما تسميه في أي وقت تشرب أو تطعم فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يذكر السائل الكريم بأنه تعود على صرف زكاته لأقاربه، يقول لكن إذا أخبرتم أنها زكاة فيه شيء من الإحراج.
لا، ما في إحراج، أخبرهم حتى لا يظنوها هدايا. الإحراج أن يظنوك قد أهديت إليهم هدايا وهي زكاة، أخبرهم بذلك، لا، يجب أن تخبرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. تقدم يقول في إحراج، تقدم أنه من الحكمة في إخبار مصارف الزكاة بأنها زكاة حتى لا تكون منا له عليهم،
حتى أنت أيضا بإخبارك تشعره بأنه أمر واجب ولا منة له عليك. وهناك وحضرني فائدة أخرى من جهة الإخبار، إن كان الرجل ورعا لا يستحق، وهو لا يستحق الزكاة، سيخبرك بأنني لست من لست من أهل الزكاة. هذا هو، يعني قد يكون شخص أنت تظنه محتاجا وهو غير محتاج، فإن كان عنده ورع، نعم، سوف يعتذر ويقول لك أنا ما لا أنا لا أستحق الزكاة، لست من مصارف الزكاة. نعم.
يقول، نعم، يقول هل يجوز البيع والشراء مع المشركين أم الورع ترك ذلك معهم؟
بل جائز، الرسول صلى الله عليه وسلم بايع المشركين وبايع اليهود ورهن درعه عندهم واستعار أدراعهم، كل هذا قد فعله رسول الله، فالبيع والشراء لا علاقة له بالولاء والبراء، البيع والشراء لا علاقة له بالولاء والبراء. تبيع مع يهودي، مع نصراني، مع شيوعي، البيع والشراء جائز، إلا أنك تتجنب المحرمات التي يقعون فيها في البيع والشراء. نعم.
يذكر بأن زوجته عندها ذهب لغرض الزينة فوق النصاب، يقول هل عليه زكاة؟
الصحيح أن فيه الزكاة خلافا لمذهب الجمهور، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوجب الزكاة في الذهب والفضة لم يستثن الحلي، وحديث لا زكاة ليس في الحلي زكاة حديث ضعيف لا يحتج به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت بابنتها وعليها مسكتان من فضة أو من ذهب، فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال تريدين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ إذن علينا أن نحذر. نعم.
يقول صلاة الليل والنوافل هل الأفضل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم في الفندق؟
لا، صل الليل في سكنك أفضل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. بيوتكم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته ثم يأتي إلى المسجد، لكن إذا دخلت وتنفلت فأرجو الله أن تنال أجرا عظيما، إنما الأولى بالنوافل أن تكون في البيت. نعم.
الفندق له حكم البيت.
نعم. الفندق، نعم، الحكم له، الفندق له حكم البيت.
يذكر بأن سائل كريم يذكر بأن بناتي متزوجات فهل يجوز إعطاء زكاته لهن؟
لا، الزكاة لا تدفع لا للأصول ولا للفروع، بارك الله فيك، لا للأصول ولا للفروع، يعني لا للآباء والأمهات وإن علوا، ولا للبنين والبنات وإن سفلوا، يعني وإن نزلوا لا تدفع لهم الزكاة، لا للأبناء ولا لأبناء الأبناء ولا للبنات ولا لبنات ابناء البنات، كل ما تدفع لهم الزكاة. نعم.
السائل الكريم يريد
لعل السؤال نختم به.
نعم.
إلى درس الغد إن شاء الله.
نعم. نعم. يريد إرشاد من شيخنا، يقول يذكر بأنه يدرس الفقه المالكي، يقول كيف التسلسل في كتب المالكية، معناها يريد التقليد.
نعم. الله يا أخي الكريم، أقترح عليك أن تدرس العلم لوجه الله، وأن لا بأس أن تبدأ بالمختصرات سواء في الفقه المالكي أو غيره، ثم تبدأ في الكتب الموسعة وتجتهد في تحري الحق بدليله. فالإمام مالك رحمه الله وسائر الأئمة كلهم ينهون عن التعصب لهم، ولا يجيزون أن تأخذ أقوالهم دون معرفة أدلتهم. فالواجب عليك أن تدرس العلم للعلم، من أجل أن تحصل العلم النافع وتتوجه بالعمل الصالح، وتتجرد لله للدليل، تتجرد للدليل يكون رضا لك الدليل أن وجدته تبعته. فتقرأ المسائل الفقهية مع أدلتها الشرعية، وإن كنت طالب علم تختار ما يكون ما يبدو رجحانه في ضوء الأدلة الشرعية دون تعصب لإمام بعينه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.